بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي حمد الذاكرين، وأشكره على نعمه وآلائه وفضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين في أنحاء الأرض أن يوفقنا إلى كل خير. أسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الطاعات، وأن يبعدنا عن المعاصي والمنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وها هو لقاؤنا مع سير التابعين رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى يتجدد، فتتجدد معه أشواقنا إلى لقائهم والسير معهم واقتفاء أثرهم. ورفيقنا في دربنا في هذه الليلة هو تابعي من أرض اليمن، اشتهر حتى فاقت شهرته وطارت بين الآفاق، ألا وهو أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى. فها هي الأخبار في جزيرة العرب تطير حاملة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثقل عليه المرض بعد عودته من حجة الوداع، فسول الشيطان للأسود العنسي أن يعود للكفر بعد الإيمان، وأن يفتري على الله الكذب فيزعم لقومه في اليمن أنه نبي مرسل من عند الله كما زعم غيره من أبناء العرب. كان الأسود العنسي رجلا شديد القوة، قوي البنية، أسود النفس، مستطير الشر، قد أتقن الكهانة في الجاهلية وحاذق الشعوذة على الناس، وكان إلى ذلك فصيح اللسان، رائع البيان، ذكي الفؤاد، قادرا على اللعب بعقول العامة بأباطيله وكسب ولاء الخاصة بهباته وعطاياه. وكان لا يظهر للناس إلا مقنعا بقناع أسود ليحيط نفسه بهالة من الغموض والهيبة. وقد انتشرت دعوته في اليمن انتشار النار في الهشيم، وقد ساعده على ذلك أتباع قبيلته من بني مدحج، وكانت يومئذ من أكثر قبائل اليمن عددا وأوسعها نفوذا وأشدها بأسا، كما ساعدته على ذلك قدرته على اختراع الكذب وتلفيقه واستعانته بالأذكياء من أتباعه على ذلك. فقد زعم، وبئس الزعم، أن ملكا من السماء ينزل عليه بالوحي ويخبره بالمغيبات، وسلك لإقناع الناس بصحة زعمه هذا مسالك شتى، فتارة كان يبث عيونه في كل مكان ليقفوا له على شؤون الناس وشجونهم، ويكشف عن أسرارهم وأخبارهم، وينفذ إلى ما يعتلج في خبايا نفوسهم من الآمال والآلام. وكانوا في الوقت نفسه يغرون هؤلاء الناس باللجوء إليه وطلب العون منه، فكانوا إذا جاءوه واجه كل ذي حاجة بحاجته، وبدأ كل صاحب مشكلة بمشكلته، وأراهم أنه مطلع على ما خفي من أسرارهم، واقف على ما استتر من خبايا نفوسهم، ويأتي أمامهم من العجائب والغرائب ما يذهل عقولهم ويحير ألبابهم. فما لبث أن عظم أمره واستطارت شهرته وكثر أتباعه، فوثب بهم على صنعاء، ثم وثب من صنعاء على المناطق الأخرى حتى دانت له البلاد الواقعة ما بين حضرموت والطائف وما بين البحرين وعدن. ولما استتب الأمر للأسود العنسي ودانت له البلاد والعباد، نشط في تتبع معارضيه وممن آت.
السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت أخوة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب الإخوة تعمل إيقاف مؤقت للتسجيل. الإخوة اللي بيسجلوا اللقاء يعملوا إيقاف مؤقت للتسجيل على ما يدخل الشيخ مرة أخرى إن شاء الله. تمام؟ الإخوة اللي بيسجلوا الدرس يعملوا إيقاف مؤقت للتسجيل. بارك الله. طيب هو الشيخ فارس حفظه الله فصل، وإن شاء الله رب العالمين سيدخل مرة أخرى بإذن الله. فإلى أن يدخل الشيخ إن شاء الله رب العالمين نرحب بالإخوة. طيب تفضل على محمد مولانا الشيخ. تفضل. اسعد الله يا مولانا. اسعد الله. اسعد الله. الإخوة تعمل تشيل الإيقاف المؤقت للتسجيل عشان الشيخ هيبدأ إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أنا أعتذر يعني عن الانقطاع المفاجئ، ما كان إلا بسبب الكهرباء والكريم ومن عذر. آمين يا رب. أعود فأقول، لما استقر الأمر للأسود العنسي ودانت له البلاد والعباد، نشط في تتبع معارضيه في جميع أنحائه، وممن آتاهم الله إيمانا راسخا بدينه القويم ويقينا ثابتا بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وولاء صادقا لله ورسوله، وجهرا بالحق وتصديا للباطل، فجعل يبطش بهم في قسوة قاسية وينزل بهم أشد النكال. وكان في طليعة هؤلاء عبد الله ابن ثوب المكنى بأبي مسلم الخولاني. كان تابعينا رجلا صلبا في دينه، قويا في إيمانه، عنيدا في الجهر بالحق، قد أخلص نفسه لله فأعرض عن الدنيا وزينتها، وزهد في زخرف العيش ومتاعه، ونذر حياته لطاعة الله والدعوة إليه، وباع الفانية بالباقية، فأحله الناس من نفوسهم منزلة رفيعة، ورأوا فيه رجلا طاهر النفس مستجاب الدعوة عند الله. فأراد الأسود العنسي أن يبطش بأبي مسلم بطشة جبارة تبث الهلع والجزع والخوف في نفوس معارضي دعوته في السر والعلن، وتقمعهم طمعا وتردهم ردا. فأمر بالحطب أن يكدس في ساحة من ساحات صنعاء وأن تضرم فيه النار، ودع الناس إلى أن يشهدوا استتابة فقيه اليمني وعابدها أبي مسلم الخولاني وإقراره بنبوته. وفي الوقت المحدد أقبل الأسود العنسي عليه من الله ما يستحق على الساحة التي اكتظت بالناس اكتظاظا، وكان يخف به طواغيته وكبار أتباعه ويحوطه حرسه وقادة جنده، فجلس على كرسيه العظيم الذي نصب له قبالة النار. وقيد إليه أبو مسلم على مرأى من الناس ومسمع، فلما صار بين يديه نظر إليه الطاغية الكذاب في خيلاء، ثم نظر إلى النار التي تتأجج أمامه، ثم التفت إليه وقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أنه عبد الله ورسوله، الله أكبر، وأنه سيد المرسلين، وأنه خاتم النبيين أيضا. فقطب الأسود العنسي وجهه وزم حاجبيه وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال: إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول. وكأنه يذكرنا بقصة صحابينا الجليل الذي تحدثنا عنه منذ أمد طويل، حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه مع مسيلمة الكذاب. فقال الأسود: إذا أقذفك في هذه النار. فقال أبو مسلم: إن فعلت اتقيت بهذه النار التي وقودها الحطب نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فقال الأسود: لم أعجل عليك، وسأتيح لك الفرصة لتراجع عقلك وتفكر في الأمر. ثم عاد عليه السؤال فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: نعم، أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأنه أرسله بدين الهدى والحق، وختم برسالته الرسالات. فازداد الأسود حنقا على حنقه وقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال أبو مسلم: أما أخبرتك أن في أذني صلما فلا أسمع مقالتك هذه؟ فاستشاط الأسود العنسي غيظا من صرامة إجابته وهدوء نفسه وسكينة جوارحه، وهم بأن يأمر به فيلقى في النار. عند ذلك تقدم منه كبير طواغيته وهمس في أذنه قائلا: إن الرجل كما عرفت طاهر النفس مستجاب الدعوة، وإن الله لن يخذل مؤمنا لم يخذله في ساعة من ساعات الشدة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإنك إن ألقيته في النار ونجاه الله منها هدمت كل ما بنيته في لحظة واحدة، ودفعت الناس إلى الكفر بنبوتك دفعا، وإن أحرقته ازداد الناس به إعجابا وله إكبارا، ورفعوه إلى مصاف الشهداء، فمن عليه بإطلاق سراحه وانفه من البلاد وأرح منه واسترح. فأخذ الأسود بمشورة طاغوته وأمره بمغادرة البلاد لساعته. ويروى أنه ألقاه في النار فأنجاه الله عز وجل منها، وخرج يمشي على قدميه فبهت الذي كفر. يمم أبو مسلم الخولاني وجهه شطر المدينة، وكان يمني نفسه بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد آمن به قبل أن تبتحل عيناه برؤيته وتفرح نفسه بصحبته، لكنه ما كاد يبلغ أطراف يثرب حتى بلغه نعي النبي صلى الله عليه وسلم وقيام أبي بكر الصديق على خلافة المسلمين بعده، فحزن على وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حزنا خالط سويداء قلبه. بلغ أبو مسلم المدينة فقصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل على المسجد عقل ناقته قريبا من بابه ودخل إلى الحرم النبوي الشريف وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف إلى سارية من سواري المسجد وجعل يصلي. فلما فرغ من صلاته رحمه الله توجه نحوه عمر بن الخطاب الفاروق حتى صار أمامه وقال له: إمن الرجل؟ فقال: من اليمن. قال: ما فعل الله بصاحبنا الذي سجر له عدو الله النار فأنجاه الله منها؟ فقال: هو بخير من الله ونعمة. فقال عمر: نشدتك الله، ألست هو؟ فقال: بلى. فقبل عمر ما بين عينيه وقال: أتدري ما فعل الله بعدوه وعدوك؟ فقال: كلا، فقد انقطعت أخباره عني منذ غادرت اليمن. فقال قتله الله على أيدي البقية الباقية من المؤمنين الصادقين، وأدال الله دولته ورد أتباعه إلى دين الله. فقال أبو مسلم الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى قرت عيني بمصرعه وعودة المخدوعين من أهل اليمن إلى أكناف الإسلام. فقال له عمر وأنا أحمد الله الذي أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بخليل الرحمن أبينا إبراهيم عليه السلام. وهذا يؤيد ما قيل أو ما روي بأن الأسود العنسي رمى أبا مسلم الخولاني في النار فخرج منها يمشي على قدميه ولم تصب حتى ملابسه بتلك النار، ثم أخذه من يده ومضى به إلى أبي بكر الصديق، فلما دخل عليه سلم عليه بالخلافة وبايعه، فأجلسه الصديق بينه وبين عمر، وطفق الشيخان يستعيدان مع أبي مسلم خبره مع الأسود العنسي. أقام أبو مسلم زمنا في المدينة المنورة، لزم خلاله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ما شاء الله أن يصلي في روضته المطهرة، وأخذ ما وسعه الأخذ من جلة الصحابة من أمثال أمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح وأبي ذر الغفاري وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بدا له أن يرحل إلى بلاد الشام وأن يتخذها له مقاما، وكانت غايته من ذلك أن يكون قريبا من الثغور الشامية ليشارك جيوش المسلمين في غزو الروم ويفوز بأجر المرابطة في سبيل الله. ولما آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أكثر أبو مسلم من التردد عليه وشهود مجالسه، فكانت له معه مواقف مذكورة مشهورة تشهد للرجلين بسمو المنزلة وتنبئ عما يتحليان به من جليل الشمائل. فمن ذلك أن أبا مسلم دخل على معاوية رضي الله عنه فرآه يتصدر مجلسا من مجالسه العامرة وقد حث به رجال دولته وقادة جيشه ووجوه قومه، ورأى الناس يبالغون في إعظامه وإجلاله، فخشي عليه من ذلك أشد الخشية وبادره قائلا السلام عليك يا أجير المؤمنين. فالتفت إليه الناس وقالوا أمير المؤمنين يا أبا مسلم، فلم يأبه لهم وقال السلام عليك يا أجير المؤمنين. فقال الناس أمير المؤمنين يا أبا مسلم، فلم يعرهم سمعه ولم يرمي نحوهم بطرفه وقال السلام عليك يا أجير المؤمنين. فلما هم الناس بمراجعته التفت إليهم معاوية وقال دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول. فمال أبو مسلم إلى معاوية وقال له إنما مثلك بعد أن ولاك الله أمر الناس كمثل من استأجر أجيرا وأوكل إليه أمر غنمه وجعل له الأجر على أن يحسن رعيها ويحفظ أبدانها ويوفر أصواتها وألبانها، فإن هو قام بما عهد إليه حتى تكبر الصغيرة وتسمن العجفاء وتصح السقيمة أعطاه أجره وزاده، وإن هو لم يحسن رعيها وغفل عنها حتى هلكت عجافها وهزلت سمانها وضاعت أصوافها وألبانها منع الأجر عنه واغضب عليه وعاقبه، فاختر لنفسك ما فيه خيرك وأجرك. فرفع معاوية رأسه وكان مطرقا إلى الأرض وقال جزاك الله عنا وعن الرعية خيرا يا أبا مسلم، فما علمناك إلا ناصحا لله ولرسوله ولعامة المسلمين. الله أكبر. وشهد أبو مسلم صلاة الجمعة في جامع دمشق، وكان أمير المؤمنين يخطب الناس في ذلك الوقت ويذكر لهم ما أمر به من كري نهر بردا حتى تخفوا لهم مشاربه، فناداه أبو مسلم من بين الجموع وقال تذكر يا معاوية أنك هامة اليوم أو غدا وأن دارك قبر من القبور، فإن جئتها بشيء كان لك فيها شيء، وإن جئتها صفع اليدين وجدتها قاعا صفصفا، وإني أعيذك بالله يا معاوية أن تظن أن الخلافة كري الأنهار وجمع الأموال وإنما الخلافة عمل الحق. وقول بالمعدلة وأخذ للناس مما يرضي الله عز وجل. يا معاوية، إنا لا نبالي بقدر الأنهار إذا صفت رأس عيننا، وإنك رأس عيننا فاجتهد في أن تظل صافية. يا معاوية، إنك إن تحف على رجل واحد أي تميل وتظلم يذهب حيفك عليه بعدلك، فإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فلما انتهى أبو مسلم من كلامه نزل إليه معاوية عن المنبر وأقبل عليه وقال: يرحمك الله يا أبا مسلم ويجزيك عنا خير الجزاء. وفي مرة أخرى صعد معاوية المنبر وشرع في خطبته وكان قد حبس عن الناس عطاياهم شهرين، فناداه أبو مسلم وقال: يا معاوية، إن هذا المال ليس بمالك ولا مال أبيك وأمك، فبأي حق تحبسه عن الناس؟ فبدا الغضب على وجه معاوية وجعل الناس يترقبون ما عسى أن يكون منه، فما كان منه إلا أن أشار إلى الناس أن يمكثوا في أماكنكم ولا تفرحوها. ثم نزل عن المنبر وتوضأ وأراق على نفسه شيئا من الماء، ثم صعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله وقال: إن أبا مسلم قد ذكر أن هذا المال ليس بمالي ولا مال أبي وأمي، وقد صدق أبو مسلم فيما قال، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. أيها الناس اغدوا على أعطياتكم على بركة الله عز وجل. جزى الله أبا مسلم الخولاني خير الجزاء، فقد كان مثلا فذا في الصدع بكلمة الحق. رضي الله عن معاوية بن أبي سفيان أيسر الرضا، فقد كان نموذجا رائعا في الانصياع لكلمة الحق. وما أحسن قول القائل: أقلوا عليهم لا أذن لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوه. رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لي ولجميع الحاضرين، واستر عيوبنا، وارفع درجاتنا، وآمن روعاتنا. اللهم اسكننا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله، إنك قلت قولك الحق، ادعوني استجب لكم. اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن الاستماع والإصغاء، وبارك الله فيكم، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.